لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة.
يا إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا أيها المستمعون عن حكم التلبية وفوائدها، فمن ذلك اشتمالها على ذكر الله تعالى، والذكر من أجل العبادات وأعظم القربات، إذ باعثه محبة العبد لربه، ومما ألفته الطبائع أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وفي الذكر حياة القلب، كما أن إغفال الذكر ونسيانه موت للقلب عاجل وشر حاصل. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولقد علم الصغير قبل الكبير الفرق الكبير بين الحي والميت. ثم إن في الذكر والمواظبة عليه وقاية من النار، وكيف لا يكون الذكر كذلك، وفيه اعتراف بالعبودية وتمجيد لرب البرية سبحانه وتعالى. روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، يعني وقايتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. وقد قال سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا. ثم إن في الذكر وملازمته تقوية للبدن، ولأجل ذا والله أعلم يلهج المحرم بالتلبية في مسيره وارتحاله. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا المعنى، واستنبطه من توجيه كريم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله في فوائد الذكر: ومن فوائده أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يظن فعله بدونه. ثم قال: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا زوجها رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 33 لما سألته الخادم، وشكت له ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك، وقال: إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه تغنيه عن الخادم. قال: وسمعت شيخ الإسلام يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا ذلك حملوه، ثم قال: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها تأثير أيضا في دفع الفقر. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الله تعالى في الحج له مزية عظيمة من جهة شرف ذلك الزمان والحث على الذكر فيه، بل إن إقامة ذكر الله تعالى من مقاصد الحج وأسراره. فقد أخرج أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقد قال تعالى آمرا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالتلبية وهي شعار الحج ذكر لله تعالى، والطواف ذكر لله، والسعي بين الصفا والمروة ذكر لله، ورمي الجمار ذكر لله. وأفضل أعمال الوقوف بعرفة ذكر الله تعالى، وأمر الله بذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأمر بذكره في خاتمة المناسك كما قال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وما هذه المنزلة العظيمة للذكر إلا لأنه المقصود الأسنى لكل العبادات، فكل العبادات تتضمن ذكر الله تعالى إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. ومن حكم التلبية أنها تتضمن الإخلاص لله تعالى، وهو شرط في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تعالى. وإن الحاج وافد إلى كريم ومتعرض لثواب عظيم. فقد أخرج البيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة، بل هو في ضمان الله تعالى. كما أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. فمن الحرمان والشقاء أن يفلس من هذا بداء السمعة والرياء. وقد قال تعالى كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد كان تحقيق هذا الشأن من مقاصد حجه صلى الله عليه وسلم مع تقلله من متاع الدنيا وشهواتها. ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. فينبغي على الحاج التحرز والتيقظ من مسالك الشيطان ومزالقه في هذا الباب، ولا سيما حين توسع الناس في شأن نفقة الحج والمبالغة فيها. عصمنا الله جميعا بفضله ورحمته، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مناسك الحج، حكم وأسرار، للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك. روحي وجروحي كي تشفى جاءت بالتوحيد إليك.